الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا كتاب تفسير سورة الفاتحة للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، وهو من أفضل ما صنفه في التفسير وأجمعه، لا سيما إذا نظرت إلى أهمية سورة الفاتحة وما تشتمل عليه من المباحث العظيمة والفوائد الجليلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بذلك. والنسخة التي وزعت عليكم هي التي نقلها صاحب الدرر السنية الذي جمع فتاوى علماء الدعوة النجدية، والطبعة التي أعتمد عليها هي الطبعة التي نشرتها وزارة الدعوة والأوقاف بالسعودية، وقدم لها الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. فإن كان ثم تصحيح فإنك تصحح على ما أذكره لك من نسختي، والله المستعان. نعم.
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه بذنبه وقال: اعلم رسالة الله بطاعته أحاط به رياضته وتولاه في الدنيا والآخرة، أن مقصود الصلاة والركعة الأولى هو إقبال القلب على الله تعالى فيها، فإذا صليت إلى قلبه فهي
فإذا صليت
فيدل على هذا قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم
ساهون. طيب، قوله وأحاطك بحياطته، الحياطة في اللغة هي الحفظ والتعهد، قوله وتولاك في الدنيا والآخرة، الولاية هنا ولاية خاصة، وفرق بين الولاية والولاية، فالولاية بالفتح هي التولي، والولاية بالكسر هي الإمارة. وولاية الله تعالى للعبد تنقسم إلى قسمين: ولاية عامة وولاية خاصة. فالولاية العامة هي تولي الأمر وتدبيره وتصريفه، وهذا يشمل الخلق أجمعين، مؤمنهم وكافرهم، طائعهم وعاصيهم. وأما الولاية الخاصة فهي التي تكون بالحفظ والرعاية والتوفيق والتسديد. وفي أسماء الله تعالى ما يدل على صفة الولاية بمعنييها هذين، وهما اسمان لله عز وجل: الولي والمولى. فاسم الله الولي يدل على صفة الولاية بالمعنيين، فيستعمل أحيانا أو يأتي أحيانا في الولاية العامة، كما في قوله تعالى: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. فالولاية هنا هي الولاية العامة. وأحيانا يأتي في الولاية الخاصة، كما في قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فالولاية هنا ولاية خاصة. والاسم الثاني هو اسم الله المولى، وهذا لا يدل إلا على الولاية الخاصة فقط، ولهذا ينفى عن الكافرين، كما في قوله تعالى: وأن الكافرين لا مولى لهم. فالحاصل أن التولي الذي ذكره الشيخ هنا هو التولي الخاص، الولاية هنا هي الولاية الخاصة. ونلاحظ أنه ذكر مقتضاها في الدنيا والآخرة، فأما الولاية الخاصة في الدنيا فتكون بالحفظ والرعاية والهداية والتوفيق والتثبيت والنصرة وغير ذلك، وأما الولاية الخاصة في الآخرة فتكون بالإنجاء، أن ينجي الله عبده من العقاب وأن ييسره للثواب ودخول الجنة بمنه وكرمه. قوله أن مقصود الصلاة وروحها ولبها لب الشيء خالصه وخياره، لب الشيء خالصه وخياره. قال هو إقبال القلب على الله تعالى فيها، هذه هي حقيقة الصلاة كما قال رحمه الله، وهذا هو مقصودها الأعظم. فليس المقصود بالصلاة مجرد أدائها وفعلها بالأقوال والأفعال والحركات، وإنما المقصود الأعلى والأعظم هو إقبال الله تعالى، هو إقبال القلب على الله تعالى فيها بالخشوع والتذلل، وهو داخل في معنى إقامة الصلاة. فالله تعالى لم يطلب منا مجرد أداء الصلاة أو فعلها، وإنما قال ويقيمون الصلاة، فهذا تعبير مقصود بمعنى المقصود. وكذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أركان الإسلام، فجعل الركن الثاني ماذا؟ إقام الصلاة، لم يقل فعل الصلاة ولا أداء الصلاة. ففرق في لغة العرب وعند أهل العلم بين إقامة الشيء وفعله. فالإقامة فيها معنى التسوية والتحسين والإتقان، فإقامة الصلاة معناها إحسانها وإتقانها على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، ويدخل في ذلك المواظبة عليها، ويدخل في ذلك إتمام ركوعها وسجودها بالطمأنينة، ويدخل في ذلك الاستعداد لها بالطهارة الحسنة بإسباغ الوضوء، كل هذا يدخل في معنى إقامة الصلاة. فموطن الفائدة هنا أن الله تعالى عبر في كتابه بلفظ الإقامة، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له معنى مقصود يدخل فيه الخشوع ولا بد، هذا هو المقصود الأعظم للصلاة. ولهذا قال رحمه الله: فإذا صليت بلا قلب فهي كالجسد الذي لا روح فيه. فإقبال القلب من الصلاة بمنزلة الروح من الجسد، فإذا صلى العبد من غير إقبال للقلب على ربه فمثله كمثل الجسد الذي لا روح فيه ولا حياة. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. نعم.
ويدل على هذا قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فصل السهو عن وقتها اي ضعاف، والسهو عن ما يجب، والسهو عن ما يجب فيها، والسهو عن حضور القلب.
عندي فيها بين قوسين: والسهو عن حضور القلب فيها، واجعل فيها بين قوسين. هكذا استدل المصنف رحمه الله، استدل على وجوب حضور القلب في الصلاة بهذه الآية من سورة الماعون: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. واختار في تفسير السهو هنا قولا عاما، قال ماذا؟ فسر السهو أو فسر السهو بالسهو عن وقتها أي إضاعته، والسهو عما يجب فيها من الطمأنينة وتحسين الأركان ونحو ذلك، والسهو عن حضور القلب فيها، السهو عن الخشوع. هكذا اختار رحمه الله تعالى. وفي تفسير السهو هنا أقوال للمفسرين. القول الأول أن السهو هو تأخير الصلاة عن وقتها، وهذا ثابت عن طائفة من السلف منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. القول الثاني أن السهو ترك الصلاة، وهو مروي عن طائفة من السلف كذلك. القول الثالث أن السهو هو التهاون بها وعدم المبالاة بها كشأن المنافقين، وهذا اختيار الطبري في تفسيره، وقال إنه يشمل القولين قبله، ورجحه بعض المفسرين بسياق الآيات رجحه بقول الله تعالى من بعد الذين هم يراءون، وهذا شأن المنافقين، فجعل بعض المفسرين هذا ترجيحا للقول الثالث، وقال بعضهم إنه يدل على سبب النزول أيضا، وعلى أن الآية إنما نزلت في المنافقين. وصرح ابن الجوزي في زاد المسير أنه يدخل في ذلك السهو العام. السهو العام، إيش معنى السهو العام؟ الذي عبرنا عنه آنفا بقضية لا مبالاة، ومن لازم ذلك عدم إحضار القلب في الصلاة أصلا. الذي يصلي فيكون في نهايته من صلاته كبدايته فيها سواء، نسأل الله العافية، يدخل في صلاته ويخرج منها لا يعقل منها شيئا قط، هذا يدخل في السهو العام. وهذا صرح ابن الجوزي بدخوله في هذه الآية، يعني الآية الأقرب فيها نصا أنها في قضية ماذا؟ في قضية شأن المنافقين، بدلالة السياق، بدلالة سياق الآيات. ويدخل في هذا، لا مانع من ذلك أن يدخل فيها السهو العام، ويخرج بذلك السهو النادر، السهو النادر القليل. لماذا؟ لأن الله تعالى عبر عن السهو هنا بحرف الجر عن، قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم، لأنه لو قال في صلاتهم لدخل فيه ماذا؟ لدخل فيه السهو النادر، وهذا لا يسلم منه أحد. ولهذا قال عطاء بن يسار: الحمد لله الذي قال الذين هم عن صلاتهم ساهون. هكذا قال عطاء، دلالة على المعنى الذي أذكره الآن، أن هذا يعني ينقذ كثيرا من الناس، لأنه ليس هناك من أحد لا يسهو في صلاته مطلقا. فحاصل هذا البحث أن الذي اختاره المصنف رحمه الله له وجه قوي، تفسير السهو بالمعنى العام الذي يدخل فيه عدم إحضار القلب في الصلاة، هذا قول صحيح قوي. نعم.
ويدل على ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرفض الشمس حتى إذا كانت تلك صحيح القرآن قام ونقر القرآن لا يذكر الله فيها إلا قليلا. ووصفه بإضاعة الوقت بقوله يرفض الشمس، وبإضاعة الأركان بذكر النقر، وبإضاعة غرور القلب بقوله لا يذكر الله فيها إلا قليلا.
هذا دليل آخر، وهو يؤيد ما ذكرناه آنفا في شأن النفاق والعياذ بالله. ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صفة المنافق، في صفة صلاة المنافق: يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فأمل في تعليق الشيخ واستنباطه، قال: فوصفه بإضاعة الوقت بقوله يرقب الشمس، وبإضاعة الأركان بذكر النقر أنه لا يطمئن في صلاته، وبإضاعة الخشوع بقوله لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فالشيخ هنا له استنباط حسن طيب، أنه أتى بالآية استنبط منها ثلاثة أشياء كما مر، ثم أتى بالحديث استنبط منه ثلاثة أشياء هي عين الأشياء السابقة، فكأنه يجعل الحديث ماذا؟ مفسرا للآية ودالا على معناها سواء بسواء، وهذا من حسن الاستنباط. نعم.
إذا فهمت ذلك تفهم نوعا واحدا من الصلاة وهو الله في الفاتحة، تعلم الله أن يجعل الصلاة في الصلوات المقبولة بالدعاء
عندي في الصلاة المقبولة بالإفراد
المتكررة،
والنصوص متظاهرة على هذا الفضل للصلاة، من فضائل الصلاة أنها تكفر الذنوب، كما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يفقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الصلوات الخمس، أو قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وها هنا مبحث في تكفير الصلوات للذنوب، هل تكفر الصغائر أم الكبائر؟ مبحث عند أهل العلم. والذي عليه جمهور العلماء ونقل فيه الإجماع أن الصلاة إنما تكفر الصغائر لا الكبائر، ونظيرها الأعمال الصالحات التي عبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وكما في قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وهذا هو الراجح الصحيح، أن مثل هذه الأعمال لا تكفر إلا الصغائر بدلالة النص. النص واضح، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ ما لم يؤت كبيرة، وفي الحديث الآخر: ما اجتنبت الكبائر. فكيف يأتي من يأتي بعد ذلك ويقول إنها تكفر الكبائر أيضا؟ هذا مخالف للنص. فهذا هو ما عليه جمهور العلماء والكثرة الكافرة منهم، وهو الصحيح الراجح. وأما من قال إن من الأعمال الصالحة ما يكفر الكبائر، فهذا وجهه بالموازنة. اكتب هذا: من قال إن الأعمال الصالحة تكفر الكبائر فهذا بطريق الموازنة الذي يكون يوم القيامة بين الحسنات والسيئات. ليس فيما نتكلم فيه الآن، الذي نتكلم فيه الآن هو ماذا؟ هو ما يكون في شأن الدنيا من تأثير بعض الأعمال الصالحة على بعض السيئات بالمغفرة، واضح؟ وأما تكفير الأعمال الصالحة للسيئات عموما فهذا لا ينكر، ولكن يكون متى؟ في الآخرة، في شأن الموازنة بين الحسنات والسيئات. نعم، تعقد الموازنة كما دلت عليه النصوص، وقد تؤثر بعض الحسنات على بعض السيئات حتى تكفر الكبائر. وهذا بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بحث مطول في الجزء السابع من مجموع الفتاوى في كتاب الإيمان، ذكر بحثا مطولا مفيدا في ذكر مكفرات الذنوب، وذكر أن الذنوب تكفر بعشرة أشياء، ذكر أن هناك عشرة أشياء أو عشرة أنواع تكفر الذنب، من ضمنها ماذا؟ الأعمال الصالحة على الوجه الذي ذكرناه آنفا، فلا تعارض بين المسألتين. نعم، جزء السابع من مجموع الفتاوى كتاب الإيمان. نعم، هذا ساقه لبيان فضيلة الفاتحة، وسنتكلم في هذا في محله إن شاء الله. وكذلك ما ورد في أثناء هذا الحديث من تفصيل فضائل الآيات، أن الآية الفلانية يقول الله عندها كذا، فهذا سيأتي تفصيله في ثنايا الآيات إن شاء الله. والمقصود هنا أن نبين مبحثا لائقا بالمقام، وهو إطلاق الصلاة على الفاتحة. يقول الله تعالى: قسمت الصلاة، إيش معنى الصلاة هنا؟ الفاتحة بدلالة الحديث ليس المقصود الصلاة بالكامل من التكبير إلى التسليم، وهذا يدل لقاعدة يذكرها العلماء في الكلام على دلالات الألفاظ، وما يستنبط من ذلك من الفوائد العظيمة من الناحية الفقهية وغيرها. فالعلماء يقولون: الشيء يطلق على جزئه، الشيء يطلق أو اللفظ، معذرة، اللفظ يطلق على جزئه دلالة على أهمية هذا الجزء فيه. يعني الصلاة هنا، هذا اللفظ الذي هو لفظ الصلاة، أطلق على كله أم على جزئه؟ على جزئه الذي هو الفاتحة. طيب ما الذي نستفيده من ذلك؟ هذه جادة لغوية، أن الشيء يطلق على جزئه وأن اللفظ يطلق على جزئه. طيب الفائدة الشرعية أين هي؟ نستفيد أهمية هذا الجزء في هذا الشيء، وأنه مهم جدا حتى صار يطلق الشيء عليه وحده. ويستنبط من ذلك من الناحية الفقهية ركنية هذا الشيء أو وجوبه فيما أطلق فيه. يعني مثلا الصلاة أطلقت على الفاتحة، نستنبط من هذا فقهيا أن الفاتحة واجبة في الصلاة، ولولا ذلك لما كان لهذا الإطلاق فائدة. يعني كيف يطلق على الفاتحة وحدها الصلاة؟ كيف تسمى الفاتحة صلاة لو لم يكن المستنبط من هذا وجوب الفاتحة؟ واضح؟ إذن هذه فائدة فقهية مهمة جدا نستفيدها من مثل هذا الإطلاق اللغوي. فهذا يطلعك على سر من أسرار هذه الشريعة، وأنه حتى الدلالات اللغوية يستنبط منها فوائد من الناحية الفقهية وحتى العقدية. هذا أيضا له أمثلة ونظائر عند العلماء، كمثل ماذا أيضا؟ الحج عرفة، والدين النصيحة، والدعاء هو العبادة. هذا كله القاعدة فيه واحدة. نعم.
فإذا تأمل العبد هذا وعلم أنها نصف لله
عندي تبين ماذا أضاع أكثر الناس. كلامه واضح رحمه الله تعالى، لا يحتاج إلى تعليق، فنسأل الله تعالى أن يغفر الغفلة والتقصير. نعم. هنا زيادة عندي الآن. اكتب بعد البيت الواحد هذا الذي عندك، اكتب ما يلي: الذي بعث السلام عبر الشبكة، عليكم السلام. هناك زيادة ثلاثة أبيات بعد البيت الذي هو عندك، قال: وأنت في غفلة عما خلقت له وأنت في ثقة من وثبة الأجل وعيد البيت بأكمله وأنت في غفلة عما خلقت له وأنت في ثقة من وثبة الأجل. البيت الثاني: فزكي نفسك ما تكتبش ياء بعد الكاف، هذا إيه؟ من يعرب زكي نفسك؟ يرفع يدك. تبني على إيش؟ ليه؟ نعم، أحسن. فلا تقل زكي، هذا غلط، ولكن هو زك، يعني عند السكوت تقول هكذا يعني. لكن عند الكتابة إذا أردت أن تكتب لا تكتب الياء بعد الكاف، هذا غلط. فزكي نفسك مما قد يدنسها، فزكي نفسك مما قد يدنسها، واختر لها ما ترى. واختر برضو إياك تكتب واختار، غلط. واختر لها ما ترى من خالص العمل، من خالص العمل. فزكي نفسك مما قد يدنسها واختر لها ما ترى من خالص العمل. البيت الثالث والأخير: أأنت في سكرة، أأنت في سكرة أم أنت منتبها، أم أنت منتبها، أم غرك الأمن، أم غرك الأمن، أم ألهيت بالأمل، أم ألهيت بالأمل. وعيد الأبيات: وأنت في غفلة عما خلقت له، وأنت في ثقة من وثبة الأجل، فزك نفسك مما قد يدنسها واختر لها ما ترى من خالص العمل. أأنت في سكرة أم أنت منتبها، أم غرك الأمن أم ألهيت بالأمل. البيت الأول الذي هو مثبت عندك في النسخة هو من لامية العجم للطغرائي كما قال محقق النسخة التي معي. وأما الأبيات الثلاثة الأخيرة فهي زيادة في بعض نسخ الكتاب، قال المحقق: بحثت عن قائلها ولم أجد. قوله: فاربأ بنفسك، الربا في أصله هو العلو والزيادة، ومنه سمي الربا المذموم كذلك، الربا الذي هو في المال سمي كذلك لأنه فيه زيادة، زيادة في المال. وعليه فقوله: فاربأ بنفسك، أي ارتفع بها، ارتفع بها عما لا يليق، عن الأشياء الدنيئة التي لا تصح ولا تنبغي. هذا هو الذي نقول فيه علو الهمة، نسأل الله من فضله. وقوله: الهمل بالتحريك، بتحريك الهاء والميم. الهمل هم المهملون الذين لا قيمة لهم، يقال في جماعة فلانية مثلا أو طائفة فلانية همل، يعني لا قيمة لهم، متركون هكذا. والشيخ محمد بن عبد الوهاب عبر بلفظ الهمل في بعض كتبه، من يذكر؟ خلاص أجبت، يعلم. طب هات من أول بقى اللي جبته لنفسه. الله خلقنا، نعم، ولم يتركنا هملا، هذا في الأصول الثلاث، صحيح ولا لا؟ نعم. وقوله: فزكي نفسك، الزكاة في اللغة، الأخ الذي يسأل على الشبكة هل الدرس مباشر؟ بالطبع الدرس مباشر. قوله: فزكي نفسك، الزكاة في اللغة النماء والتطهير. فتزكية النفس من جهة النماء أنك ترفع من شأنها وتزيد في إيمانها بتوفيق الله عز وجل، ومن جهة التطهير أنك تطهرها من الأدناس والأخلاق السيئة والشوائب التي تعتري القلب. وقوله: يدنسها، الدنس هو التلطيخ بالقبيح، يقال دنس كذا، أي لطخه بقبيح. نعم أكمل.
ويعلم قلبها ما ضخ به الكلم، انما ضخ نفسه ثم البسملة على طريق الاختصار والإجابة. فمعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أؤمن بالله وأعتصم بالله وأستجير بثنائه من شر هذا العدو أن يضرني في أثر الوحي في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أريد به أو يحثني على فعل ما أريد عنه، لأنه أحرص ما يكون على عبد إذا أراد عمل الخير من صلاة أو قراءة أو غير ذلك، وذلك أنه لا حيلة لك في نفعه إلا بالاستعاذة بالله، قوله تعالى إنه يراكم هو وخطيبه من حيث لا ترونه. فإذا ظننت من الله أن يريد منه واعتصمت به كان هذا سببا في قبول القلب، فاعلم على هذه الكلمة ولا تقلها باللسان فقط كما عليه أكثر الناس.
هذا كلامه رحمه الله في الاستعاذة على وجه التقديم كما عليه كافة المفسرين، فإن الاستعاذة بطبيعة الحال ليست من القرآن، ليست من الفاتحة، وليست من كلام الله عز وجل، وإنما هي مقدمة للقراءة. فجرت عادة المفسرين على الكلام في الاستعاذة في تفسيرها وما يتعلق بها على سبيل التقدمة لما يقرأ به الإنسان من كلام الله عز وجل. ونحن نتعرض للاستعاذة إن شاء الله تعالى في فصول. الفصل الأول في فضلها، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة نجتزئ بطائفة منها. أولا ما رواه الشيخان عن سليمان بن صرد بالصاد، وضبطها هكذا الصاد المضمومة ثم الراء المفتوح، رضي الله عنه، وهذا سياق مسلم. قال استب رجلان، استب أي سب أحدهما الآخر، عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه، ذا اسم إشارة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم، لو في شيء فاتك في الكتاب خلاص تجاوزه إلى ما يلي عشان الوقت. فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذا يا أخي لو في الخارج قل له في درس ولا في البيت المقابل ولا إيه، حد يطلع ينظر يا جماعة. فقال أتدري ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا؟ قال إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال له الرجل أمجنونا تراني؟ ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح في صفة شأن ذلك الرجل الذي اعترض على كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك الرجل كان كافرا أو منافقا أو غلب عليه الغضب حتى دفعه إلى ذلك الجواب السيء، أو كان من جفاة الأعراب وظن أنه لا يستعاذ من الشيطان إلا عند الجنون. فالشاهد من هذا الحديث في فضائل الاستعاذة أنها تقال عند الغضب، ويدفع الله تعالى بها الغضب وتسليط الشيطان في هذا الحال. ثانيا روى الشيخان أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا واللفظ لمسلم، لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. وها هنا بحث عند العلماء في هذا الضرر الذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو؟ والأقرب والله تعالى أعلم أن الولد حينئذ يكون صالحا تقيا في الجملة، ليس المقصود أنه يكون معصوما، ليس المقصود بنفي الضرر أن الشيطان لا يتسلط عليه أبدا أو لا يغويه أبدا، بل المقصود إن شاء الله تعالى أنه يكون صالحا تقيا في الجملة، وكلما أحدث ذنبا وفقه الله تعالى للتوبة منه، فمثل هذا يصدق عليه أنه لم يضره الشيطان أي ضررا حقيقيا. ثالثا، روى الشيخان أيضا عن أبي قتادة رضي الله عنه رفعه، واللفظ لمسلم كذلك، الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. وأخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا، ولفظه: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. لو في إشكال في الإملاء هو كده كده سينشر على الموقع، يعني أريح نفسك فعلشان الوقت يعني. فالحاصل في هذا الحديث أنه من فضائل الاستعاذة أن الإنسان يتعوذ بالله إذا رأى في منامه ما يكرهه، فإن الله تعالى يقيه شر ذلك ويقيه ضرره. رابعا وأخيرا، ما أخرجه مسلم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب بالزاي، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثة. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. وفيه من الفوائد فقهيا أنه لا بأس بذلك ولو في الصلاة كما هو ظاهر الحديث، فيستعاذ بالله من هذا الشيطان ويدفل المصلي عن يساره ثلاثة، والتفل نفخ مع ريق يسير، التفل نفخ مع ريق يسير. الفصل الثاني في موضع الاستعاذة، في موضع الاستعاذة، وهو قبل القراءة عند جماهير العلماء. وقال بعضهم بعد القراءة، استدلالا بظاهر قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني نظروا إلى الظاهر، نظروا إلى ظاهر التعبير بفعل المضي. فإذا قرأت القرآن، يعني ظاهر الكلام، إذا تمت القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأجاب الجمهور بأن المراد إذا أردت أن تقرأ، إذا قرأت أي إذا أردت أن تقرأ، كقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا توضأ بعد الصلاة. ويؤيد هذا أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، السنة الفعلية تؤيد هذا، فإنه صلى الله عليه وسلم ما كان يستعيذ بعد القراءة، وإنما كان يستعيذ قبلها. الفصل الثالث في لفظها، في لفظ الاستعاذة. اقتصر الجمهور على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، موافقة لظاهر قوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما صححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء وفي صفة الصلاة أنه كان يزيد على ذلك فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وكان أحيانا يزيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. والهمز فسره بعض الرواة بالمؤتة، وهي ضرب من الجنون، والنفخ فسره بالكبر، والنفث فسره بالشعر أي المذموم منه، فإن الشعر ليس مذموما مطلقا وإنما يذم منه ماذا؟ يذم منه ما كان محرما، هذا بطبيعة الحال، وكذلك ما كان غالبا على الإنسان وإن كان مباحا. وعليه حمل العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، هذا حمله على ماذا؟ على المبالغة، أن يكون غالب شأن الرجل في الشعر. نعم. الفصل الرابع والأخير في تفسير الاستعاذة. وفيه مسائل. المسألة الأولى قولك أعوذ، الاستعاذة في اللغة تطلق على معنيين، أحدهما الاستجارة، أعوذ أي أستجير، والثاني الالتصاق، ومنه قول بعض العرب أطيب اللحم عوذه، أطيب اللحم عوذه أي ما التصق منه بالعظم، فيكون المعنى على هذا التفسير التصق برحمة الله وفضله، أعوذ بالله أي التصق برحمته وفضله. وكلا المعنيين مشتمل على اللجوء والقرب، وهذه حقيقة الاستعاذة، حتى تشمل المعنيين تعود إلى ماذا؟ إلى اللجوء والقرب. وها هنا فائدة، وهي التفريق بين الاستعاذة أو بين العياذ واللياذ، فرق بين أعوذ وألوذ. فالعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ لطلب الخير، كما قال المتنبي يا من ألوذ به فيما أؤمله اكتب، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به ممن أحاذره، ومن أعوذ به ممن أحاذره. فاستعمل اللياذ في ماذا؟ في جلب الخير، والعياذ في ماذا؟ في دفع الشر. المسألة الثانية قولك بالله، الباء للاستعانة، الباء للاستعانة، ولفظ الجلالة يأتي الكلام عليه في تفسير البسملة إن شاء الله. المسألة الثالثة، قولك من الشيطان، من كما قال بعض المفسرين للتعليل أو لابتداء الغاية، عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان هذا يحتمل التعليل أنك تستعيذ بالله لأجل الشيطان، أو يحتمل معنى الابتداء أن ابتداء استعاذتك من الشيطان. وفي اشتقاق الشيطان قولان، كلمة الشيطان في اشتقاقها قولان. القول الأول أنه من شطنا بمعنى بعدا، عزاه بعض المفسرين للجمهور لجمهور اللغويين، واستصوبه ابن كثير. القول الثاني أنه من شاطا بمعنى هاجا وأحرقا، نقله بعض المفسرين عن طائفة، والراجح القول الأول. والدليل أن العرب تقول في صياغة الفعل تشيطن فلان، إذا أرادت أن تعبر عنه بالشيطان بصيغة الفعل تقول تشيطن ولا تقول تشيط، فهذا يرجح القول الأول، لأنه لو كان من شاط لقيل ماذا؟ تشيط، ولكن العرب لا تقول هكذا. والعرب تطلق الشيطان كما قال أبو عبيدة، ليس أبو عبيد، أبو عبيد مر معنا منذ قليل قاسم، لا، إنما الذي نذكره هنا أبو عبيدة، واسمه معمر ابن المثنى صاحب مجاز القرآن، وهو من أكابر علماء اللغة. قال أبو عبيدة الشيطان اسم لكل عارم، اسم لكل عارم من الجن والإنس والحيوان لبعده عن الرشاد. وعليه فالشيطان يطلق عند العرب حتى على الحيوانات وحتى على الإنسان، ومنه قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. ومما يشهد لإطلاق العرب لهذه الكلمة على الحيوان ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ركب برذونا، والبرذون نوع من الجياد الرومية من الجياد الأعجمية، فجعل يتبختر به، فجعل يضربه فلا يزداد إلا تبخترا، فنزل عنه وقال ما حملتموني إلا على شيطان، فسماه ماذا؟ شيطانا. نعم. وها هنا فائدة في المراد من الاستعاذة من الشيطان. قال بعض المفسرين فيه وجهان، الأول من وسوسته، والثاني من أعوانه، يعني عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أي شيء تستعيذ في شأن الشيطان؟ منه هو، من وسوسته ومن أعوانه من أوليائه من الإنس والجن. المسألة التالية، قولك الرجيم أصل الرجم كما قال ابن منظور الرمي بالحجارة، وقال الطبري أصله الرمي بقول أو فعل. وفي معنى الرجيم قولان، القول الأول أنه فعيل بمعنى مفعول، رجيم على وزن إيش؟ فعيل. فكلمة فعيل في اللغة هذه الصيغة من صيغ المبالغة تأتي أحيانا بمعنى مفعول وأحيانا بمعنى فاعل كما في القول الثاني هنا. فالقول الأول أنه فعيل بمعنى مفعول وهو اختيار الطبري وابن كثير كذلك، فالمعنى أنه ملعون ومطرود، رجيم بمعنى مرجوم. إيش معنى مرجوم؟ يعني ملعون ومطرود من رحمة الله تعالى، أو كما قال بعض المفسرين مرجوم بالشهب. مرجوم بالشهب إذا أراد أن يتثور على السماء كما بين الله تعالى في القرآن. القول الثاني أنه فعيل بمعنى فاعل، أي راجم بالدواهي والبلايا. رجيم أي راجم بالشر والعياذ بالله. ولا مانع من شمول الرجيم للقولين معا والله تعالى أعلم، لأن الأصل اللغوي يساعد على ذلك. حاصل هذه المسائل تفسير الاستعاذة بالمعنى العام كما قال الطبري رحمه الله: أستجير بالله دون غيره، دون غيره من سائر خلقه، من الشيطان أن يضرني في ديني أو يصدني عن حق يلزمني لربي. انتهى كلامه. وبنحوه قال ابن كثير مع زيادة. ونختم هذا المبحث بفائدة: وهي دلالة الاستعاذة على أقسام التوحيد الثلاثة. فأما دلالتها على توحيد الربوبية فمن جهة أن الله تعالى هو المتفرد بالعصمة من الشيطان، هو المتفرد بالإعاذة من الشيطان، وهذا من أفعال الله عز وجل، وتوحيد الربوبية هو توحيد الأفعال. وأما دلالتها على توحيد الأسماء والصفات فمن جهة صفة الفعل هذه، الإعاذة فعل والفعل صفة، لأن صفات الله تعالى صفات إيش؟ ذاتية وصفات فعلية. وأما دلالتها على توحيد الألوهية فظاهرة من جهة استعاذتك أنت، والاستعاذة كما نعلم عبادة لا تصح إلا لله تبارك وتعالى، وهذا قد يضم إلى فضائل الاستعاذة، يعني يمكنك أن تلحقه إلى بفضائل الاستعاذة من جهة دلالتها على التوحيد. نقف هنا إن شاء الله.